إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، روى ابن ماجه في سننه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سأل مرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال لهم: حدثوني بأعجب شيء رأيتموه في أرض الحبشة. فقال جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: بينما امرأة من نسائهم تحمل قلة من ماء على رأسها، إذ جاء شاب من خلفها فدفعها، فسقطت هذه الجرة فانكسرت. فلما قامت هذه المرأة قالت لهذا الشاب: يا غدر، كيف سيكون موقفك عند الله عز وجل إذا وضع الله عز وجل كرسيه ثم نطقت الأيدي والأرجل بما عملت؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله عز وجل لأمة لا يؤخذ منها حق ضعيفهم من قويهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر يؤكد على أمر عظيم مدح به ربنا سبحانه وتعالى نفسه في القرآن العظيم، ألا وإن هذا الأمر هو أن الله عز وجل ملك حكم عدل لا يقبل أبدا بالظلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وحرم علينا معشر أهل الإسلام أن نكون ممن يظلمون الناس ويبخسون الناس حقوقهم. فالله عز وجل يأمرنا في كتابه العظيم قائلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وربنا سبحانه وتعالى يحب أهل العدل، قال الله عز وجل: وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فإذا أردت أن تكون ممن يحبهم الله عز وجل، كن رعاك الله سبحانه وتعالى ممن يحققون العدل، سواء كان هذا الأمر يتعلق بحق نفسك أو بحق غيرك. فكن ممن لا يظلم الناس ولو في الشيء اليسير، حتى تلقى الله عز وجل وقد برئت وسلمت هذه الذمة من المساءلة عند الملك الجليل سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فلو عمل الإنسان العمل الصالح ولو كان يسيرا ولو كان حقيرا في نظره، فإن الله عز وجل لن يظلمه أبدا، وسيؤدي له جزاء هذا العمل الصالح ويعطيه الثواب العظيم، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال حبة من خردل. قال ربنا سبحانه وتعالى عن يوم القيامة: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فلا بد علينا ألا نحتقر من المعروف شيئا، فلا بد على المسلم أن يتذكر إذا فعل العمل الصالح أن الله شكور، يجازي على العمل القليل الفضل العظيم والثواب الكبير. فبعض الناس قد يلبس عليهم الشيطان ويقول: قد ارتكبت ما ارتكبت مما حرم الله، يا ترى هذا العمل الصالح ماذا سيؤثر عند الله عز وجل؟ إن للأعمال الصالحة تأثيرا عظيما عند الله عز وجل، فلا تستقل أي عمل صالح تتقرب به إلى الله، وإن الله عز وجل ليثيب المسلم على تبسمه في وجه أخيه، وإن الله عز وجل ليجزي المسلم إذا تصدق بشق تمرة، وإن الله عز وجل أخبرنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. فيقول الله عز وجل لهذا الإنسان الذي قد فعل المعاصي الكثيرة وأصبحت له هذه السجلات الكثيرة من ناحية الذنوب والمعاصي، يقول له ربنا عز وجل: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة. ما هي هذه الحسنة؟ هي كلمة لا إله إلا الله. فيغفر الله عز وجل لهذا العبد المذنب المقصر. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل سقى كلبا شربة من ماء فغفر الله عز وجل له. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان يبايع الناس، فإذا بايعهم وتبقى على بعضهم شيئا قليلا من المال سامح وتجاوز، فتجاوز الله عز وجل عنه، لأن الله عز وجل هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لذلك لا تستقل أي باب من الأجر فتحه الله عز وجل لك، واحرص على الحسنات، واحرص على العمل الصالح، فإذا وضع العبد في قبره لعله أن يتمنى الحسنة الواحدة ولا يجدها، لأن الأعمال قد انقطعت عنه. نسأل الله أن يجري لنا الحسنات العظيمة ونحن في قبورنا. أيضا أيها الإخوة الكرام، إذا آمن المسلم أن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، لا بد عليه أن يخاف من تأثير الذنوب والمعاصي. ذكر الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام عن بعض الصالحين أن رجلا قال بعد موت هذا الرجل الصالح: أشتهي أن أرى فلانا في المنام. فرآه في المنام فقال له: يا فلان، ما فعل الله بك؟ قال: مررت في بعض الأماكن من مدينة بغداد فرأيت كومة من نبات يعرف باسم الشيح، فأخذت غصنا من هذه الأغصان. قال: فلا أدري تسوكت به أم رميته. قال: فلا أزال في حسابه منذ سنة كاملة، لأنه أخذ شيئا لا يحق له أن يأخذه، يملكه غيره، فأخذه من دون إذن، فذكر بأنه يحاسب على هذا الغصن منذ سنة كاملة. فلنتق الله عز وجل ولنعلم بأن للذنوب شؤما عظيما على الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ربنا عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المفلس يوم القيامة قال: يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلا تستصغر أبدا شأن الذنوب والمعاصي. أحيانا يأتيني بعضهم ويقول: أشتكي من ضيق في صدري وأشتكي من هموم وأحزان لا أعرف لها سببا، ثم يسترسل في الكلام ويتكلم معي بأنه كان يظلم الناس ويفعل كذا وكذا مما حرم الله في أيام ماضية. فأقول لهم: ثقوا تماما بأن هذه الذنوب لا بد لها من توبة صادقة، فلا يظن العبد أن هذه الذنوب تمضي هكذا ولا يوجد فيها سؤال ولا حساب ولا جزاء عند الله عز وجل. يذكر عن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه أنه قال: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله عز وجل بالفقر بعد 40 سنة. نسأل الله العفو والعافية. وإذا آمن المسلم أن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، آمن بقضاء الله وآمن بقدر الله عز وجل. فبعض الناس إذا سمع أن فلانا الفلاني أصيب في حادث سيارة قال: ما يستاهل، كيف أصيب بهذا الحادث؟ لا تقل هذا الأمر، فالله عز وجل حكم عدل. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وإذا أيقن المسلم أن الله عز وجل قد حرم الظلم علينا فلا بد عليه أن يتقي الله عز وجل وألا يظلم الناس شيئا. وللأسف الشديد عباد الله، إن كثيرا ممن يتكلم عن أنه مظلوم وأنه قد وقع عليه ظلم عظيم، والله لو فتشت في أحوال بعضهم لوجدت أنه هو الظالم وأنه لم يظلم شيئا، بل هو الآن يظلم الناس ويفتري عليهم بأنهم ظلموه. وهذا نجده كثيرا أيها الإخوة الكرام في الدوائر والمؤسسات وفي الأعمال والوظائف. تجد الموظف الصغير يشتكي دائما بأنه قد تعرض للظلم مع أنه هو المقصر في عمله، وهو الذي لم يؤدي حقوق العباد، وهو الذي لم يفي بالعقد الذي بينه وبين الجهة التي يعمل فيها. ثم يأتيك مشتكيا: تعرضت للظلم العظيم. ثم يطلق للسانه العنان فيتكلم في عباد الله عز وجل ويفتري عليهم بدعوى أنه مظلوم. قل لي بربك أيها الأخ الكريم، من هو الظالم حقا وصدقا؟ هذا الموظف الذي يتصور أنه مظلوم هو الظالم حقا وصدقا، وهذا أمر نراه رأي العين، ولكن مصارحة النفس صعبة. إن بعض الزوجات التي تتصل على بعض الناس طالبة منهم الاستشارة، وتبين بأنها هي المظلومة التي وقع عليها ظلم عظيم. لو فتشنا في حقيقة الأمر لوجدنا بأن التقصير الأكبر منها، وأن هناك ظلم عظيم منها لزوجها ولأبنائها، ولكن مصارحة النفس أمر صعب جدا على النفس، بل حتى إنك تجد بعضهم قد حكم عليه بالأحكام القضائية التي لا مرية ولا شك فيها، إذا سألته وقال، إذا سألته سيقول هذا الحكم غلط وأنا الذي وقع علي الظلم. سبحان الله العظيم، إن الاعتراف بأن العبد قد ظلم الآخرين يحتاج إلى تجرد عظيم وخوف عظيم من الله وتوبة عظيمة لله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكان يوصي عباد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلنحذر جميعا من أن نظلم الناس شيئا ولو بكلمة قد تخرج منا، فإن الظلم قد يكون بالفعل والعمل، وقد يكون أيضا بالكلام. لا تمنعوا الناس حقوقهم، بارك الله فيكم. إذا كان عندك بعض العمال أعطهم حقوقهم، فإن المسألة في الدنيا دينار ودرهم، والمسألة عند الله عز وجل ميزان الحسنات وميزان السيئات، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. واعلموا سلمكم الله أنه ليس من الظلم أبدا أن نحزم مع المقصرين، فإن بعض الناس طيب القلب به رأفة ورحمة يتصور بأنه إذا حزم مع المقصر أنه قد ظلمه، ولم تظلمه أبدا، بل هذا من تمام العدل معه حتى يرتدع ويرعوي ويعود إلى رشده. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن حدوده: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالمسلم إذا احتاج إلى الحزم لابد أن يكون حازما، ولا يعتبر هذا من الظلم في شيء. أيضا عباد الله، لابد أن ننبه الآباء إلى ضرورة العدل بين الأولاد في الهدية والعطية. فإذا أهديت لبعض أولادك شيئا لابد أن تعدل بينهم وأن تهديهم مثل هذه الهدية. نتكلم عن الهدية ولا نتكلم عن النفقة، فإن النفقة قد تختلف. فالشاب عندما يكون في الجامعة تختلف نفقته عن الطفل الذي يكون في المرحلة الابتدائية، ولكن نجد أحيانا بعض الآباء لا يهدي من أبنائه إلا فلان، ولا يعطي إلا للذكور، أو لا يعطي إلا للإناث ويمنع البقية، ولا يعطيهم ولا يهديهم أي شيء. فاتقوا الله عز وجل واعدلوا بين أولادكم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم من أب بسبب عدم عدله بين أولاده زرع بين أولاده العداوة والبغضاء، فبمجرد أن مات هذا الأب وخرج من هذه الدنيا إلا وترى هؤلاء الأولاد يقتتلون اقتتال الغرباء. لما هذا؟ لأن هذا الوالد لم يعدل بينهم وغرس بينهم العداوة والبغضاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبلهم يا رب العالمين، وارفع درجاتهم في المهديين، واجمعهم بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم احفظ جنودنا وأرجعهم إلينا سالمين غانمين. اللهم سدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وانصر عبادك الموحدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.